بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وحلقتنا لهذا اليوم نتناول فيها الآيتين 16 و17 التي كشفت عن عدد من الفئات التي كانت تقطن المدينة وأطرافها. وصدرت في هذه الآية أحكام على الفئات المتقدمة، وتشير هذه الآية إلى بعض المنافقين وتصفهم بأنهم مرجون لأمر الله تعالى. وهؤلاء بحسب الظاهر شخصيات من المنافقين كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إبان أحداث تبوك، ولا تخبرنا الآية بالكثير عنهم وتكتفي بهذه الإشارة المجملة إليهم، وإن هذه الفئة أمرها موكول إلى الله تعالى، ولا نعلم ماذا سيفعل الله بهم، ولعل مستقبل أمرهم مرهون بأعمالهم اللاحقة. أما عند نزول الآية فلم يكن بحسب الظاهر لهم وضع محسوم ومحدد، فهل سيعذبهم الله كما حكم على من سبقهم بالعذاب؟ لأن الإيمان لم يستولي على قلوبهم، أم الإيمان سوف يستوطن في قلوبهم لاحقا، ولذلك سوف تشملهم الرحمة الإلهية؟ البداية أحبتي مع التلاوة العطرة للآية 16 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم.
يشرح الإمام الخامنئي هذه الآية بأن الله يخاطب النبي بأن من الجماعات التي تحيط بك جماعة أمرها مرجا لله تعالى، وحتى الآن لم يحسم وضع هذه الفئة، ولم يعرف حتى حينه بأي صف من الصفوف السابقة سوف يلتحقون. ويحتمل في حق هذه الفئة احتمالان: العذاب الإلهي وقبول التوبة، ومن يعلم مصير هؤلاء ومواقعهم النهائية هو الله المتصف بالعلم والحكمة، وبالتالي سوف يرسم مصيرهم على ضوء الحكمة الإلهية. وفي الجزء الأخير من الآية اكتفى الله عز وجل بالإشارة إلى علمه وحكمته، ولم يتحدد مصيرهم وهل هو العذاب أم التوبة وقبولها. وتلفت الآية إلى علم الله تعالى بأحوالهم وإلى حكمته في حكمه عليهم. ويستنبط الإمام من هذه الآية أنه لا ينبغي الاستعجال بالحكم على الناس، فإذا انتقل شخص ما من ضفة العداء للإسلام والتحق بجبهته وأعلن وضع نفسه في خدمة هذا الدين، لا يجوز الاستعجال في الحكم عليه لا سلبا ولا إيجابا، ولا يجوز تعييره بماضيه، بل ينبغي الصبر عليه حتى يستبين أمره. فإذا ترسخ الإيمان في قلبه فعلى المجتمع الإسلامي أن يتعامل معه باحترام، وينبغي تجاهل ماضيه وتناسيه، وإلا فلا. وحول سبب النزول يشير الإمام إلى ما ورد في عدد من الأخبار أن الآية تتحدث عن أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي عندما خرج إلى تبوك، وقد فعلوا ذلك طلبا للعافية والراحة، ولكن بعد عودة النبي من غزوته تابوا، وهذه الروايات لا يمكن الجزم بها. وربط هذه الآية بهؤلاء الثلاثة لا ينسجم مع سياق الآيات. ويلفت الإمام إلى وجود روايات تبين أن هؤلاء جماعة من الناس كانوا يقفون في بداية حياتهم في صفوف المعارضة للإسلام، وقد اشترك بعضهم في محاربة النبي في غزوتي بدر وأحد، بل إن بعضهم آذى النبي بالتعرض له مباشرة أو لبعض المقربين منه، كما في حالة وحشي الذي تصدى لقتل الحمزة، ثم ما لبث أن دخل هؤلاء في الإسلام، وإسلام بعضهم لم يتجاوز حد التصريح بقول لا إله إلا الله. ومن الواضح أن الدولة المنتصرة تجذب المؤيدين، ويسارع الكثيرون إلى الالتحاق بصفوفها، وإسلام هذا الصنف من الناس لا يعادل إسلام من لم ينجذب للإسلام في أوقات قوته. فطالبو الراحة هؤلاء مرجون لأمر الله، ومصيرهم متروك لله تعالى. فهو الذي سوف ينيلهم ما يستحقون، فإما أن تكون عاقبتهم خيرا ويحسن إسلامهم ويترسخ، وإما أن لا يحسن إسلامهم ولا يترتب على بقائهم في أحضان المجتمع الإسلامي سوى الضرر والأذى. هذا ولابد من الالتفات إلى أن هذا التردد ليس ترددا في علم الله تعالى، فحقيقة الحال واضحة لله تعالى، ولكن لابد من الانتظار والصبر إلى أن تتضح مواقف هؤلاء ويأخذ مواقعهم النهائية. ويظن أن من هذه الفئة الاجتماعية معاوية وأباه، والروايات التي تتضمن هذه الإشارة هي أقرب إلى سياق الآيات. مستمعين الأفاضل، تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة الآية السابعة بعد المئة، نعود بعدها لاستكمال القراءة في كتاب الإمام الخامنئي.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
عرض الإمام لسبب نزول هذه الآية في قصة المسجد المعروف مسجد ضرار، وقصة هذا المسجد هي واقعة تاريخية فيها الكثير من الدروس والعبر. فالمسجد في الإسلام له قداسة خاصة، وقد ورد في الشريعة عدد من الأحكام المرتبطة به، ومن ذلك وجوب المحافظة على طهارته، وإذا تنجس لأي سبب من الأسباب تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عنه وتطهيره، وتطهيره مقدم على الصلاة، فيجوز للمصلي أن يقطع صلاته ليبادر إلى التطهير ثم يصلي بعد ذلك، أو أن يكمل صلاته إن لم تنقطع. والمسجد محل لعبادة الله تعالى والتقرب منه، وكان محلا للحل والفصل في القضايا الاجتماعية، وقد كان النبي صلوات الله عليه والإمام علي عليه السلام يجلسان في المسجد للنظر في قضايا الناس وحلها. ولقد ورد في بعض الأخبار أن بعض الأشخاص وقفوا مسجدا وجعلوا له إماما يؤم المصلين فيه، وبحسب الظاهر كانت الأمور فيه تدور وفق ما تقرره الشريعة، ومع ذلك أمر النبي بإحراقه وتحويل أرضه إلى مزبلة، ليفهم الناس أن هذا المكان ليس له أحكام المسجد ولا احترامه. وقد نزلت هذه الآيات الأربع في تفصيل هذه القصة الغريبة، وإن كانت تبدو في ظاهرها قضية عادية، ولسان هذه الآيات حاد فيه شيء من الشدة، وفي الآيات تفصيل الموقف من المسجد نفسه ومن أصحابه الذين بنوه. مستمعين، يرى الإمام أن القرآن لا يهدف إلى الإخبار التاريخي عن هذه الواقعة، لأن القرآن لا يتحدث عن تفاصيل الوقائع التاريخية عادة ولا يهتم ببيانها في حد ذاتها، فكثير من الأحداث التي وقعت لرسول الله لم يرد ذكرها في القرآن حتى بالإشارة الخاطفة، فكل إشارة تاريخية ترد في القرآن يكون المراد من عرضها العبرة، ومن هنا يفهم من اهتمام القرآن الكريم بذكر تفاصيل هذه القصة أن وراء الأكمة ما وراءها. ولما لم يكن الهدف من بناء هذا المسجد عبادة الله وتوحيد صفوف المسلمين وتعزيز الإيمان في نفوسهم، فقد أمر رسول الله بإحراقه. ونحن نستفيد من هذه الآيات أن مسجد ضرار لم يكن مجرد واقعة تاريخية، بل في هذه الآيات دروس أخرى يريد الله تعالى تعليمنا إياها، وبالتالي فإن الأحكام التي تتضمنها هذه الآيات عن هذا المسجد صالحة للتعميم. مستمعين، يلفت الإمام إلى أن الدرس المستفاد من هذه الآيات أن كل ما يتلبس بحسب الظاهر بلبوس الإسلام، ولكنه في واقع حاله وجوهره يصب في الاتجاه المعاكس لما يريده الله ورسوله، فالحكم عليه ينبغي أن يكون وفق واقعه وجوهره لا قشوره وظواهره، وبالتالي يجب علينا تبعا لرسول الله الحكم على القشر الظاهري أيضا بأنه ليس من الإسلام ولا له. يفصل الإمام قصة هذا المسجد وتبدأ من شخص اسمه أبو عامر من الخزرج، وقد كان هذا الرجل ميالا إلى النصرانية قبل دخول الإسلام المدينة، ويبدو أنه تنصر وكان راهبا، وكانت له معرفة بالتوراة والإنجيل. وخلاصة الأمر أنه كان مطروحا بين قومه كقديس وواحد من العباد، وكان يحظى باهتمام قومه وعنايتهم. وبعد دخول الإسلام المدينة وهجرة النبي إليها، كان هذا الرجل من أشد الناس عداوة للنبي. يشير الإمام إلى أن الإنسان قد يحسب نفسه في بعض الأحيان متوجها إلى الله، ولكن واقع حاله هو التوجه والالتفات إلى هوى نفسه، وقد يكون في واقع حاله شيطانا يظن نفسه إنسانا. والنفس قادرة على تزيين القبيح للإنسان، بحيث تظهر له الأمور على غير حالها، وتخفي عليه ما فيها من وجوه القبح، فيشتبه الأمر على الإنسان، ولا بد من الاستعاذة بالله من هذه الأمور والحالات. لعل أبا عامر كان يحسب نفسه قديسا معنويا، وعندما شرف النبي المدينة بدخوله فيها ضاقت المدينة عليه، ولم يعد يشعر بقدرته على متابعة الحياة فيها. فجمع عددا من أصحابه وخرج من المدينة، ودعا أصحابه إلى بناء المسجد، وتعهد بالحصول على الدعم من الروم أو غيرهم للتخلص من النبي. وقد ورد في بعض الأخبار أنه استعان بالمشركين وشارك في حروبهم ضد النبي. واللافت أن حنظلة المعروف بغسيل الملائكة، وهو الشاب المضحي الذي ترك عروسه وخرج للجهاد فاستشهد فتولت الملائكة غسله، هو ابن هذا الرجل. وهذا ما كنا نشير إليه عندما نذكر أن أحد وجوه العذاب التي تصيب المنافقين هو عذابهم بإيمان أبنائهم وانفصالهم الفكري عنهم. ولم يرى أبو عامر في معركة أحد، فقد سافر إلى بلاد الروم الشرقية للحصول على الدعم منهم لمحاربة النبي، وكان يراسل أصحابه ومنهم عبد الله بن أبي، ويطلب منهم متابعة العمل، ويتعهد لهم بالحصول على الدعم من الروم لإخراج النبي من المدينة. ويبدو أن المنافقين كانوا الطابور الخامس الذي يعمل لمصلحته، إلى أن استجدت الوقائع المرتبطة بمعركة تبوك، فتوقع المنافقون أن نهاية المشروع النبوي قد اقتربت، وساعة القضاء على دعوة النبي أزفت، فبنوا المسجد ليكون قاعدة لهم للاجتماع وللتخطيط والتنفيذ، وليكون وسيلة للتفريق بين المسلمين. وقد بنى هؤلاء المنافقون مسجدهم مقابل مسجد قباء كقاعدة ومقر لهم، وليغطوا حضورهم فيه بصلاة الجماعة، ويجتمعوا في هذا المكان ويخططوا لمستقبلهم. والعلة الأساس لبناء هذا المسجد هي تحريض أبي عامر الراهب الذي تحدثنا عنه. وقد خطط المنافقون لخداع النبي في طريق رحلته إلى تبوك بأن يدعى للصلاة فيه، فإذا صلى فيه نال هذا المسجد الاعتراف النبوي، واستفاد بناته من المشروعية التي نالوها من صلاة النبي فيه. ولكن عندما دعوا النبي للصلاة قال لهم: إني على جناح سفر، ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه. ولما انصرف النبي من تبوك نزلت الآيات السابقة التي تدعو المسلمين إلى تبديل موقفهم من المنافقين بعد عودتهم من تبوك، وذلك بالتوقف عن مداراتهم والجهر بعداوتهم ومجاهدتهم. وقبل وصول النبي إلى مسجد درار نزل قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وتبرر الآية النهي عن الصلاة في هذا المسجد بأنه مسجد لم يبنى على التقوى. وعلى ضوء هذا التوجيه الإلهي أمر رسول الله بإحراق مسجد درار وتحويله إلى مزبلة. مستمعين الكرام، انتهى وقتنا، ولكننا سنستكمل حديثنا في المرة القادمة عن مسجد درار. نلقاكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.